أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا.
أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا.
ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما
تحيا. الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، توقفنا عند توحيد الأسماء والصفات، وقلنا أن النوع الثالث من أقسام التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات، وهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم والحديث الصحيح من صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه أو وصفها بها رسله صلى الله أو وصفها بها رسوله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة من غير تأويل ولا تكييف ولا تفويض، كالاستواء والنزول واليد والمجيء وغيرها من الصفات، نفسرها بما ورد عن السلف. فالاستواء مثلا ورد تفسيره عن التابعين في صحيح الإمام البخاري بأنه العلو والارتفاع اللذان يليقان بجلاله، قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو التعريف الجامع في مسألة توحيد الأسماء والصفات. فالتعريف الصحيح في توحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف. وهذا هذا الباب يا إخواني مزلة أقدام من قبل كثير من الناس، مزلة أقدام. والصحيح هو ما عليه سلف الأمة رحمهم الله تبارك وتعالى، هذا هو الصحيح، من أنه يجب إثبات الاسم والصفة من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف، إذ كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، قل هو الله أحد. ما هو التأويل؟ قال الشيخ: التأويل هو صرف ظاهر الآيات والأحاديث الصحيحة إلى معنى آخر باطل، مثاله استوى بمعنى استولى، هذا تأويل فاسد. وهذا تأويل مثل ما وقع من قبل بعض الفرق الضالة كالأشعرية والماتوريدية، وكانوا يقولون: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. الصحيح يا إخوان على خلاف ذلك، فالتأويل هو صرف ظاهر الآيات والأحاديث الصحيحة إلى معنى آخر باطل، وهذا تأويل بغير قرينة وبغير حجة، وهذا تأويل يخالف ما كان عليه سلف الأمة رحمه الله تبارك وتعالى. أيضا التعطيل، وهو جحد صفات الله عز وجل ونفيها عنه، كعلو الله على السماء، فقد زعمت الفرق الضالة أن الله في كل مكان، هكذا يقولون: الله عز وجل في كل مكان. هذا تعطيل، ولا يمكن لأحد مهما على كعبه من هؤلاء أن يقع في كل ما وقع فيه الضالون الزائغون إلا إن عطل صفات الله عز وجل. والتعطيل لا يكون إلا بعد التمثيل أو التشبيه، يعني أرجو أن ننتبه إلى هذا المعنى. لماذا يقع المعطل في تعطيل صفات الله؟ قالوا يقع المعطل في تعطيل صفات الله تبارك وتعالى بعد التمثيل والتشبيه. فالرجل الذي قال الله عز وجل لا يستوي، أنت تثبت أن الله تبارك وتعالى يستوي، قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، فلماذا نفى صفة الاستواء؟ فكان الجواب أنه قد نفى صفة الاستواء عن الله عز وجل لأنه مثل وشبه الله تعالى بخلقه ابتداء، فلما شبه الله بخلقه نفى الصفة عن الله. طب لماذا نفى الصفة عن الله؟ قال نفى الصفة عن الله عز وجل لأنه اعتقد أنه إن أثبتها يكون قد شبه الله تعالى بإيه؟ بخلقه. فينفي السمع عن الله، وينفي البصر عن الله، وينفي الاستواء عن الله، وينفي النزول عن الله، وينفي أن لله تعالى يدان حقيقيتان، وينفي أن لله عز وجل ساق. لماذا ينفي كل هذه الصفات الثابتة لله عز وجل؟ قالوا لأنه ابتداء شبه الله تعالى بخلقه، فمثل الله تعالى بخلقه، فحتى يخرج ويهرب بمسألة التشبيه والتمثيل اللي ربنا قال عنها في القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في نساء، في نساء، في نساء، في نساء الآن، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا المعنى الذي ذكرته لك كان الحامل لهؤلاء، كان الحامل لهؤلاء على ماذا؟ ها؟ على تعطيل صفات الله عز وجل. إذن الذي أدى بهؤلاء إلى تعطيل الصفات ونفيها أنهم اعتقدوا أنهم إن أثبتوا هذه الصفات يكونوا قد شبهوا الله بإيش؟ بخلقه. هذا هو التعطيل، جحد صفات الله عز وجل ونفيها عنه، كعلو الله على السماء حينما يسأل المرء أين الله؟ فيكون الجواب الله في السماء. ما الدليل؟ قال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الذي في السماء هو الله. فالمعطلة قالوا لا يمكن أن يكون الله في السماء. لماذا يا معطلة؟ قالوا لأنكم لو قلتم أن الله في السماء إذن السماء تحوي الله، وهذا ما ننفيه عن الله تبارك وتعالى إعمالا منا لقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهل هذا الكلام حق؟ لا. لماذا ليس حقا؟ لأنك مأمور بإثبات الصفة كما وردت في كتاب الله تبارك وتعالى، وكما وردت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه. فأنت إذا أثبتت لله عز وجل السمع فأنت تثبت لله سمعا لا كسمع المخلوقين، وإن أثبتت لله بصرا فأنت تثبت لله بصرا لا كبصر المخلوقين، وإذا أثبتت لله نزولا فأنت تثبت لله نزولا لا كنزول المخلوقين. سئل إسحاق بن راهوي إمام أهل السنة والجماعة في زمانه عن النزول، فقال حينما سئل أنتم يا أهل السنة تزعمون أن لكم ربا يتنزل في الثلث الأخير من الليل، فقال يا هذا إن كنت لا تؤمن بإله يتنزل في الثلث الأخير من الليل فإنا نؤمن بإله يتنزل في الثلث الأخير من الليل ولا يخلو منه عرش. الإجابة دي فيها البيان، ولا يخلو منه عرش يا إخواني فيها البيان، لأن سبب نفي هذا الرجل لصفة النزول أنه شبه نزول الله بنزول خلقه. فأجاب إسحاق بن راهوي إجابة رائعة ماتعة فقال بل نثبت لله نزولا ولا يخلو منه عرشه، أي نزولا يليق به لا كنزول المخلوق. قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. بمقتضى هذه الآية نحن نثبت لله ساق. يخرج عليك بعض الفرق الضالة يقولون أنتم مجسمة أو أنتم تعبدون صنما، هكذا يقولون، وهذا الكلام غلط، بل نحن نعبد الله الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وبحمده، ولكن في نفس الوقت نحن نقول أننا لابد وأن نعتقد ما اعتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. فاعتقاد هؤلاء جميعا قاطبة اعتقادهم أن الله سبحانه وتعالى له ساق وله يدان حقيقيتان لا مجازيتان، هذا حق. فإن قال قائل: بل نؤول اليدين بالنعمة، أيوه يقولون بل يداه مبسوطتان، هذا كيف نؤوله؟ نقول نعمته قوته، هذا تأويل فاسد. ما سبب فساد هذا التأويل؟ أنه تأويل بغير قرينة، أي بغير شيء ملح، وليس عليه أقوال أئمتنا. فأئمتنا يثبتون لله سمعا لا كسمع المخلوقين، بصرا لا كبصر المخلوقين، يثبتون لله يدا لا كيد المخلوقين أو كأياد المخلوقين، لله ساق ليست كسوق أو كسوقنا. الله عز وجل يتكلم كلام حقيقي ولا يزال سبحانه وتعالى، تقول القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة بحرف وصوت. قولنا تكلم الله به حقيقة بحرف وصوت فيه الدلالة يا إخواني على ما ذكرنا أن الله يتكلم. ولهذا فإن بعض الفرق الضالة أرادت نفي صفة الكلام عن الله، فماذا فعلت؟ قالوا أنتم تقرؤون آية قراءة خاطئة، وهي قوله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. يقولون لا، أنتم تقرؤونها خطأ، والصحيح وكلم الله موسى تكليما، فيكون الفاعل موسى، ويكون المنصوب على المفعولية لفظ الجلالة. هذا الكلام غلط، لأنهم وقعوا في حيرة واضطراب بعد قراءتهم لقول الله تعالى: وكلمه ربه. تعمل فيها ايدي ما خلاص، وكلمه ربه، إذن الكلام عائد، ها ها، ما هو أقرب مذكور عائد على الضمير من الرب عز وجل. طرحت هذه النقطة، إذن لا مناص من إثبات صفة الكلام. وعلى هذا فقس، فكل ما نطق به الكتاب وصحت به الآثار النبوية عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فإننا نثبته من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل، كما ذكر الشيخ، ولا تكييف. التكييف هو تكييف صفات الله، تقول كيف يد الله، كيف سمع الله، كيف بصر الله، تكيفها أي في عقلك، فتجعل صفة اليد التي نثبتها لله كصفة اليد عندك، هذا هو التكييف. وأن كيفيتها كذا، فعلو الله على العرش لا يشبه مخلوقاته ولا يعلم كيفيته أحد إلا الله. أما التمثيل فهو تمثيل صفات الله بصفات خلقه، وبخلاف التشبيه. فتمثيل صفات الله بصفات خلقه يكون تمثيلا مطلقا بخلاف التشبيه، فالتشبيه يكون في صفة أو صفتين أو بعض الصفات. هذا هو الفارق بين كلمة التشبيه والتمثيل، والأفضل استعمال لفظة التمثيل. وقد ذكر ذلك سماحة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى في شرحه على العقيدة الواسطية. قال: التمثيل هو تمثيل صفات الله بصفات خلقه، فلا يقال ينزل الله إلى السماء كنزولنا أبدا، لا يشبه الله تعالى بخلقه. وحديث النزول رواه الإمام مسلم. ابن بطة أو ابن بطوطة الذي تسمعون به الذي يقال له الرحالة ثبت كذبه على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال: إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا. لما سمع هذا الحديث قال: رأت عيناي وسمعت أذناي شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يقول: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كنزول هذا من المنبر. ونزل شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى توفي قبل مولد ابن بطة. وهذا شيء بسيط جدا في معرفة الناسخ من الأقوال، أن تنظر إلى وقت الميلاد ووقت الوفاة معي إخوان، فتبين كذب الرجل على شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله. وهذا الشيخ ذكر قال: ومن الكذب نسبة هذا التشبيه إلى شيخ الإسلام. تعرفين ليه الشيخ ذكر ذلك؟ لأن علماء السوء كفروا ابن تيمية، قالوا إن ابن تيمية كافر، ومن أسباب تكفيره أنه مجسم، أي أنه جسم الله، فكفروا شيخ الإسلام بذلك واستندوا إلى كلام ابن بطوطة. أما التفويض فهو نوعان، فتفويض السلف وتفويض الخلف. أما تفويض السلف فهو التفويض في الكيف إلى المعنى، فأنت تفوض الصفة أم تفوض الكيفية؟ أنت تفوض الكيفية فتقول: الله عليم، هذا تفوضه؟ لا، بل تثبته. كيف علم الله؟ الله أعلم بذاته، يبقى تفوض الإيه؟ الكيف. ولعل هذا يا إخواني يتضح لنا باستقراء قول الإمام مالك، وهو القول الشهير: الاستواء معلوم. معلوم أي معلوم ثابت حقيقة، فصفة الاستواء ثابتة، صفة الاستواء صفة ثابتة. منين جبنا الصفة دي؟ قالوا: من القرآن ومن السنة الصحيحة. طيب، والكيف مجهول، يبقى المفوض عندنا إيه؟ الكيف، لأنه مجهول. والمثبت عندنا الاستواء لأنه معلوم، والإيمان به واجب، أي الإيمان بهذه الصفة واجب، والسؤال عنه بدعة. نشيل بقى الاستواء ونحط الكلام، يبقى الكلام معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. السمع، السمع معلوم، صفة ثابتة معلومة، والكيف مجهول، يبقى أفوض إيه؟ الكيفية مع إثبات، مع إثبات الصفة. هو ده الفارق بين التفويض عند أهل السنة والتفويض عند الأشاعرة. الأشاعرة دول أتباع أبو الحسن الأشعري، طلعوا، وكان أبو الحسن قد مر بثلاثة أطوار. الطور الأول طور الحيرة والشك والاعتزال. خلي بالك من الكلام ده لأنه كلام مهم، عشان لما تيجي تقرأ تلاقي بعض الناس بتدرس بعض المناهج في بعض المعاهد مثلا الأزهرية، فيقولون منهج أهل السنة على إن ده اللي هو منهج الأشاعرة هو منهج أهل السنة، كلام ده غلط. أبو الحسن الأشعري مر بثلاثة أطوار. الطور الأول مرحلة الاعتزال، تأثر فيها بأفكار المعتزلة، وفي هذا الطور أثبت سبع صفات ونفى عن الله بقية الصفات، وهو الذي ورث البيجوري صاحب البيجورية قوله: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. يعني مثلا الوقت الله تبارك وتعالى يستوي، الاستواء ده يوهم التشبيه لأن الله يستوي والمخلوقين يستوي، خلي بالك من الكلام ده. الله تبارك وتعالى له يد أو يدان زي ما احنا أثبتنا، وكل مخلوق له أو كل مخلوق آدمي له يداه، ده عنده مهم للتشبيه. يبقى أي حاجة هتشبه الله بخلقه تعمل فيها إيه بقى؟ قدامك طريق من اتنين، لا تؤول تقول لا ده المقصود باليد مش اليد، المقصود بها ايه؟ النعمة القدرة. يقول لك وجاء ربك، يبقى ربنا لا يأتي، أمال اللي بتأتي ايه؟ تأتي رحمته. او فوض، ريح دماغك، وكل ما يجي واحد يسألك يقول لك الله سبحانه يسمع، تقول له الله أعلم بذاته. يعني بيسمع ولا لا يسمع؟ الله أعلم. طب يبصر أو لا؟ الله أعلم. طب يتكل؟ الله أعلم. الله سبحانه قال له. طب إيه القصة دي؟ يعني أنت تعبد عدما ولا إيه؟ أنت بتعبد عدما؟ عشان كده شيخ الإسلام تيمية قال إن المعطل يعبد عدما، وإن المشبه يعبد صنما. المعطل بيعبد عدم، انت تيجي تقول له الله يستوي يقول لك ما اعرفش، الله يتكلم لا اعرفش، الله سبحانه وتعالى يرانا لا ادري. قال لا، يبقى انت بتعبد ايه؟ طب والتاني الممثل اللي بيقول الله سبحانه وتعالى له سمع كسمعي وبصر كبصري، ها يبقى بيعبد ايه؟ صنم، زي جماعة بتوع قريش زمان اللي كانوا بيعملوا صنم من عجوة يشكلوه كده، وأول ما يجوعوا يعملوا إيه؟ أول حاجة تتاكل، واخد بالك؟ هذا ليس عندنا نحن أهل السنة، بل نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه وفي صحيح سنة رسوله من غير تأويل كما ذكرنا، ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف، إذ كل ما دار ببارك فالله بخلاف ذلك. ما معنى لا إله إلا الله؟ قالوا لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. لا معبود نفي لكل المعبودات الباطلة، بحق إلا الله إثبات لأنه هو المألوه والمعبود وحده دون غيره سبحانه وبحمده. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم بمعناها، أي العلم بمعنى كلمة لا إله إلا الله، أي دراسة العقيدة، واجب ومقدم على سائر الأركان. قبل أن تدرس الفقه، الصلاة، أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، أحكام الحج إلى غير ذلك، لازم تعمل إيه؟ لازم تدرس، لازم فرض كده أن تتعلم عقيدتك، أن تتعلم توحيدك. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. صحيح رواه أحمد. والمخلص هو الذي يفهمها ويعمل بها ويدعو إليها قبل غيرها، لأن فيها التوحيد الذي خلق الله العالم لأجله. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لعمه أبي طالب حين حضره الموت: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأبى أن يقول لا إله إلا الله. لماذا أبى؟ لماذا أبى عمه أن يقول لا إله إلا الله؟ لأن عمه فهم لا إله إلا الله، بينما جهلة المسلمين اليوم من العوام يرددون لا إله إلا الله ويأتون بنقيضها في نفس الوقت. يعني الرجل تلاقيه قاعد في يقول في التحيات في الصلاة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، فإذا خرج من المسجد فاستفز سب الدين وهو على باب المسجد، يأتي بناقض من نواقض الإسلام فورا. هذا يدلك على أنه يفعل ما لا يفهم ويقول ما لا يدرك. المسلمون الذين يعني صمتت ألسنتهم الإعلام الليبرالي واليساري الشيوعي الذي سكت وانخرس تماما وانحبس صوته في قضية سب رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، لم نسمع له صوتا ولا ضجيجا لما حدثت أحداث كنيسة أطفيح وكنيسة إمبابة. قامت الدنيا إعلامية، قامت الدنيا ولا بد من محاكمة المحرضين وشيوخ الفتنة وغير ذلك، رغم أن التحقيقات الذين يعني لمن يقرأ، وأنا عارف أن اللي بيقروا دول يعني دلوقتي نعدهم على الصوابع أمة لا تقرأ لا تستحق أن تعيش، لا تستحق أن تعيش. لمن قرأ الميراث النصراني تجاه كيل العداوات للإسلام والمسلمين سيعرف والله من الجاني في هذه القضايا جيدا. ولم تقم الدنيا، لما عاد الإمام اتهم بازدراء الأديان عملوا مظاهرة في المحكمة ليضغطوا نفسيا على القاضي، ومحدش من الإعلام قال ده بيأثروا على القاضي ولا كلمت، محدش الكلام ده ما مش مشكلة. إنما لو الإخوة وقفت مثلا تناصر مولانا الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله تعالى في الدعوة التي أقامها ضده علي جمعة، واخد بالك، يقول لك شفتوا بقى والسلفيين بيستخدموا أسلوب البلطجة وبيفرضوا رأيهم بالقوة وعايزين إن هم يؤثروا على رأي القضاء. لما الشيخ عبد الله بدر قال رأيه بغض النظر، الرأي شديد مش شديد قصة تانية، قال رأيه يا سيدي في مجرد ممثل، يا ممثلة ده الدنيا تقوم ولا تقعد وحرية الإبداع وحرية الفن. وكتب أحدهم في أخبار الأدب جريدة كده بتنزل اسمها أخبار الأدب القائم على اليساريين والشيوعيين والهم التقيل ده كله، كاتبين بقى على الصفحة بقى: أنا أفكر إذن أنا كافر. يعني في نظر بقى الظلميين الإسلاميين، أنا أفكر إذن أنا كافر. يعني كل الإسلاميين شوية بهايم ماشيين ورا الشيوخ، بهايم مش فاهمين حاجة، لا هم ولا شيوخ، وهم بس المبدعين والنخبة المثقفة. الجرابيع بقوا النخبة المثقفة دلوقتي، واخد بالك، اللي بيسرقوا كتبهم وقاعدين شغالين بالقص واللزق وكأن شيئا لا يكون، هم دول النخبة المثقفة، وينزلوا كتبهم الكتاب بجنيه على نفقة الدولة، حسبنا الله ونعم الوكيل، واخد بالك. وتلاقي جريدة زي جريدة صوت الأمة، طبعا معروف ومعروف بقى رئيس تحريرها، واخد بالك، ينزلوا بقى لهم أكتر من 3 أعداد هدية العد، كتاب ممنوع، كل الكتب الممنوعة التي صدر قرار من الأزهر الشريف بمنعها يتم الآن نزولها. أولاد حارتنا نزلت من 3 أعداد، ونزل كتاب زواج المتعة بين السنة والشيعة الفرق فودة وكتبين عليه شهيد الكلمة. وأنا مش عايز أقول لك بقى التاريخ الأسود بتاع فرق فودة والأشكال دي كلها. كل هذا يحدث. لماذا يحدث؟ لأن كثيرا من الناس لا يفهم معنى لا إله إلا الله. ولما تيجي تكلمه يقول لك أنا مسلم وما قلش إسلاما عنك وما تقولوش على نفسكم التيار الإسلامي. تطلع واحدة زي فاطمة نعوت تقول أنا ما أقولش الإخوان المسلمين، الإخوان ما أقولش التيار الإسلامي، أمال تقول إيه؟ تقول إحنا كلنا مسلمين. يعني أنت ترضي أن أنا أصفك بأن أنت التيار الإسلامي؟ تقول لك بعد الشر. إيه ده؟ كل هذا يحدث وكلهم من رسول الله ملتمسه، زي ما الجماعة الضالين يطلعوا يقولوا لهم الكلام ده في الموالد. وهو النبي عليه الصلاة والسلام شوت وأسيء إلي. أنا عايز أعرف بقى عدوا لي كم قناة من القنوات العلمانية والليبرالية وقفت لإحياء هذه القضية. يا سيدي ده يوم حتى يعني اعملوا الكلام ده يوم اتكسفوا على دمك، اظهروا بمظهر الحياد مرة علشان حتى الناس تصدقكم. إنما لا، فأول من صفع رسول الله وسبه هم الذين يسمون أنفسهم بالمسلمين. والله العظيم، والله قسما بجلال الله أن أول من سب رسول الله هم الذين ينتمون زورا وبهتانا إلى الإسلام. يا راجل ده بيقولوا الإسلام ده ما يحكمش، الإسلام لا يحكم، إنما الأنظمة الوضعية البشرية هي التي تحكمنا، يسارية والشيوعية والماركسية والليبرالية هي دي الأنظمة اللي المفروض تحكمنا، إنما الإسلام ما يحكمش. الرسول لو بعث نقعده في الجامع ونجمع له الناس، إنما لو واحد بيبوس واحدة في الشارع مش من حق الرسول إنه يصادر الكلام ده، مش من حق، ولا من حق أي حد. إيه الكلام ده؟ لسه جايب كتاب من الهيئة العامة لقصور الثقافة، كتاب كده يعني من الكتب، كتاب بجنيه، لا ده كتاب تاني كده بجنيه، اسمه العلمانية والعلاقة بين الدين والسياسة بجنيه. والله يا إخواني، بس إن شاء الله يعني في درس كده، والله لفرقكوا إيه المكتوب في الكتب ده، والله من كفر صريح عندنا فيه من الله برهان. لو جبت عيل صغير وقلت له كتاب قل لي كده نواقض الإسلام، منها إيه؟ منها الاقتراء على النص الشرعي كتابا وسنة، ده ما بيقترئوش، ده بيقننوا بقى لهذا الاقتراء الآن. فإذا دافع مدافع وصم بالتكفير والإرهاب والتزمت، وإن سخن إخواننا في قدام السفارة الأمريكية شوية ولا بتاع، ينفع كده؟ عيب يا أخ، كخة يا ولا كخة. هو الإسلام بيقول لكم كده؟ إسلام إيه بقى؟ إسلام هو بقى اللي بيقول لنا الإسلام العلماني، ولو اتحصل يبقى تغطية كده على إيه؟ على الاستحياء. يعني أنا شفت امبارح يعني كنت بتابع طبعا الموقف عامة، وكنت بتابع القنوات الفضائية، فقرة كده صغيرة كده في قناة صدى البلد مع رولا خرصة، فقرة يعني كتعليق كده على الأحداث، وفقرة في الحياة في قناة الحياة، فقرة تغطية سريعة. طب ما فين بقية الناس؟ طب فين التلفزيون الرسمي؟ عشان بس نريح الناس يقول لك أخوانة البلد. أخوانة البلد ده احنا بنطالب بحقنا كمسلمين دلوقتي. أخوانة البلد أين هذا يا إخواني؟ فهذا كله ناتج عن عدم فهم المسلمين للا إله إلا الله. أنا أزعم أن أبا جهل ما كفر إلا لعلمه بحقيقة لا إله إلا الله. وقد أورد الحاكم في مستدركه بإسناد حسن أن رجلا سأى أبا الحكم فقال له أمحمد صادق أم كاذب؟ قال ويحك بل صادق. تعرف كلمة ويحك بل صادق؟ يعني أنت معتوه، أنت بتتكلم في إيه؟ زي ما احنا بنقول كده يعني. فهذا فهم لا إله إلا الله، بينما كثير من المسلمين لم يفهم لا إله إلا الله. بقي الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما يدعو العرب قائلا قولوا لا إله إلا الله، فقالوا إلها واحدا ما سمعنا بهذا، لأن العرب فهموا معناها وأن من قالها لا يدعو غير الله فتركوها ولم يقولوها. قال الله تعالى عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. ومعنى الحديث أن التلفظ بالشهادة يستلزم أن يكفر وأن ينكر كل عبادة لغير الله، صح ولا لا؟ مش ربنا قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقدم الله عز وجل الكفر بإيه؟ بالطاغوت على الإيمان بالله. الراجل النهاردة اللي بيعتقد أن الاستغاثة بالأموات وأن صرف الأموال للأموات دون حاجة يعني رائعة ورائقة وبتاع واخد بالك وكلام من ده، نقول له يا عم الحاج الكلام اللي انت بتقوله ده شرك. يقول لك يا متشددين شرك، ده احنا نتخذ هؤلاء وسطاء بيننا وبين الله، وسطاء. الله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولم يقل قل يا محمد، لتنتفي هذه الوساطة. وعلى الرغم من ذلك وسطاء، حسبنا الله ونعم الوكيل. الغريب أن بعض المسلمين يقولونها بألسنتهم ويخالفون معناها بأفعالهم ودعائهم لغير الله. لا إله إلا الله أساس التوحيد والإسلام ومنهج كامل للحياة يتحقق بتوجيه كل أنواع العبادة لله، وذلك إذا خضع المسلم لله ودعاه وحده واحتكم لشرعه دون غيره. كلام واضح، واحتكم لشرعه دون غيره. قال ابن رجب الإله هو الذي يطاع ولا يعصى هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح هذا كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإله كان ذلك قدحا في إخلاصه وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. ثم قال الشيخ إن كلمة لا إله إلا الله تنفع قائلها إذا لم ينقضها بشرك. والله هذه القاعدة يريتنا نكتبها ونحفظها، إن كلمة لا إله إلا الله تنفع قائلها إذا لم ينقضها بشرك، فهي شبيهة بالوضوء الذي ينقضه الحدث. يبقى عندنا نواقض الإسلام زي ما في عندنا نواقض الايه؟ الوضوء. من أتى بناقض من نواقض الإسلام نقول له خلي بالك انت كده هتطلع بره الملة، تقوم بقى فتح له الايه؟ اللمبة الحمراء زي ما بيقولوا، اتلم بقى وارجع وتوب وكلام من ده. يقول لك اه ما كنتش اعرف، ما كنتش افهم، كان ملبس عليا، اتعلمت في مدارس علمانيه كده ماشي، كان عندك مانع فاحنا خلاص اقمنا عليك الحج. انما يقول لك دي حريه الفكر، لا لفرض الوصايا على المجتمع، لا لفرض الوصايا على العقول والافكار. والله خلاص يا اخوي مفيش اي مشكله، لو عملت يبقى انت خارج من المله، مش اي مشكلة. وحينها على طول تحاكم بمحاكمة ان انت ايه؟ مرتد. ما معنى محمد رسول الله؟ قالوا الايمان بانه مرسل من عند الله، في فنصدقه فيما اخبر ونطيعه فيما امر ونترك ما عنه النبي نهى وزجر ونعبد الله بما شرع. مصور ان شاء الله. ما معنى محمد رسول الله؟ يبقى احنا قلنا ما معنى لا إله إلا الله؟ أي لا معبود بحق إلا إلا الله. طب ما معنى محمد رسول الله؟ قال الإيمان بأنه مرسل من عند الله، طبعا دي مفهومة. طيب نطيعه فيما أمر، أي في كل أمر من أوامره صلى الله عليه وسلم، ونصدقه فيما أخبر. ما تقولش والله أصل عقلي مش قابل الحديث ده، أصل الحديث ده مش داخل نفوخي. لا تتعامل مع القرآن والسنة بطريقة الانتقائية، اللي عاجبني أخده واللي مش عاجبني إيه أسيبه. لا، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعمل. ونترك ما نهى عنه النبي نهى وزجر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكل ما نهانا عنه رسول الله فنجتنبه، فإن فعلناه نكون قد ابتدعنا في الدين ما ليس منه. ولقد قال الرسول: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ونعبد الله بما شرع، ونضيف لا بالأهواء والبدع، نعبد الله بما شرع لا بالأهواء والبدع. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه كما قال عنه ربه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أي لا تزيدوا في مدحي ولا تبالغوا فيه حتى لا تقعوا فيما وقع فيه من كان قبلكم من الشرك. وهذا يا إخواني موجود، انظروا إلى ما فعله البصيري في بردته حين قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. فإن من جودك الدنيا وضرتها، الآخرة، يعني من جودك يا محمد إن أنت خلقت الدنيا والآخرة، ومن علومك، من علومك علم اللوح والقلم، فماذا تركوا لله؟ أظن أنتم تسمعوا دي كتير، وهذا كله يقال في الموالد، كل هذه البدع والشركيات تقال في الموالد ولا يكون فيها ما أمر الله ورسوله، فكل هذا من الشرك والضلال. والإطراء هو الزيادة والمبالغة في المدح، ولا ندعوه من دون الله كما فعلت النصارى في عيسى بن مريم فوقعوا في الشرك، وعلمنا أن نقول محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما محبة الرسول؟ قال: إن محبة الرسول تكون بطاعته في دعاء الله وحده، وعدم دعاء غيره ولو كان رسولا أو وليا مقربا. الملاحظ أن الشيخ يركز على الشرك في توحيد العبادة نظرا لانتشاره، يعني الآن هناك انتشار للبدع والضلالات، اذهبوا كده الى اي مسجد بقبر ستجدون الطريقة الحصافية والطريقة الشاذلية والطريقة العزمية الى غير ذلك من هذه الطرق الضالة المضلة التي تنشر الضلالة في الناس. ولكل طريقة شيخ، ولكل شيخ اوراد، ولكل ورد اشياء. نعم، لا يعني لا طريقة أخرى، نسأل الله السلامة والعافية. فمحبة الرسول تكون بطاعته. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نزل به هم أو غم: يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. طبعا ذكر الشيخ تأويل قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فنعبد ونستعين قدم فيها ربنا عز وجل المفعول به على الفعل، نعبد أو نستعين، ليخص العبادة والاستعانة به وحده، ويحصرهما فيما غيره أو فيما كان فيه سواه. هذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين. قال إن هذه الآية التي يكررها المسلم عشرات المرات في الصلاة وخارجها هي خلاصة سورة الفاتحة وهي خلاصة القرآن كله. والعبادة في هذه الآية تعم العبادات كلها مثل الصلاة والنذر والذبح لا سيما الدعاء، لقوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فكما أن الصلاة عبادة لا تجوز لرسول ولا لولي فكذلك الدعاء عبادة، بل هو لله وحده. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وقال صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. طبعا ثم قال الشيخ استعن بالله وحده، وامتثل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. يقول الإمام النووي والهيتمي في تفسير هذا الحديث ما خلاصته: إذا طلبت الإعانة على أمر من أمور الدنيا والآخرة فاستعن بالله، لا سيما في الأمور التي لا يقدر عليها غير الله كشفاء المرضى وطلب الرزق والهداية، فهي مما اختص الله تعالى بها وحده. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ثم أورد الشيخ كلام الشيخ عبد القادر الجيلاني في الفتح الرباني، وإحنا ذكرنا في الدرس الأول لماذا أورد الشيخ كلام الشيخ عبد القادر الجيلاني، ليكون حجة على المبتدعة، ليكون حجة على المبتدعة الذين خرجوا عن صحيح الدين بكلام نسبوه للشيخ عبد القادر الجيلاني. قال الشيخ عبد القادر: سلوا الله ولا تسألوا غيره، استعينوا بالله ولا تستعينوا بغيره، ويحك بأي وجه تلقاه غدا وأنت تنازعه في الدنيا، معرض عنه مقبل على خلقه مشرك به، تنزل حوائجك بهم وتتكل بالمهمات عليهم، ارفعوا الوسائط بينكم وبين الله، فإن وقوفكم معها هوس، ولا ملك ولا سلطان ولا غنى ولا عز إلا للحق عز وجل، كن مع الحق بلا خلق. وهذا معنى الإخلاص، فالإخلاص ألا يرى الإنسان عمله، بل قالوا الإخلاص الاستواء للمدح والذم عند السامع، هذا معنى الإخلاص يا إخوان. وليس الإخلاص أن تكون مع الله عز وجل مشركا به غيره وأن تنتظر ثناء الناس على عملك، فإن حب الثناء ضد الإخلاص، حب الثناء والممدحة للإنسان هذا ضد الإخلاص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لكم الإخلاص وأن يخلص أعمالنا له وحده. ثم ذكر الشيخ معنى الاستعانة، الاستعانة المشروعة أن تستعين بالله على حل مشاكلك، هذه الاستعانة الإيه؟ المشروعة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استعنت فاستعن بالله. طب الاستعانة الشركية أن تستعين بغير الله كالأنبياء والأولياء والأموات أو الأحياء الغائبين، بس هنقيد بقى القيد فيما لا يقدرون عليه، فيما لا يقدرون عليه أو فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهم لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا يسمعون الدعاء ولو سمعوا ما استجابوا لنا كما حكى القرآن عنهم ذلك. أما الاستعانة بالأحياء الحاضرين فيما يقدرون عليه من بناء مسجد أو أخذ مساعدة أو غير ذلك فهي جائزة، لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن أمثلة الاستعانة الجائزة من الأحياء قول الله تبارك وتعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، الآية. وقول الله تعالى في طلب ذي القرنين: فأعينوني بقوة، كل هذا جائز ودل على جواز الاستعانة بالأحياء الحاضرين فيما يقدرون عليه، فيما يقدرون عليه. ثم ذكر المصنف الرحمن على العرش استوى كمثال لتوحيد الأسماء والصفات، وقد سبق بيانه. ذكر بعض الآيات وبعض الأحاديث وأقوال السلف التي تثبت علو الله عز وجل، ومنه قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقول الله عز وجل: ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، وقول الله: سبح اسم ربك الأعلى. نقل البخاري في كتاب التوحيد عن أبي العالية ومجاهد في تفسير ثم استوى إلى السماء أي على وارتفع، وقال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع، كما جاء في تفسير الإمام الطبري. وأصح كتاب من الناحية العقائدية تفسير الإمام ابن كثير رحمة الله عليه وتفسير الإمام الطبري، أي من الناحية العقائدية لا سيما في أسماء الله عز وجل وصفاته. وطبعا تفسير الشيخ السعدي، تفسير الشيخ السعدي وتفسير الجزائري وغيرها من الكتب الطيبة في هذا الباب. طب ده كله يدل على علو الله عز وجل على عرشه من القرآن. طب من السنة، خطب الرسول يوم عرفة في حجة الوداع قائلا: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. فرفع عنه سلم أصبعه إلى السماء فقال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. طب أقوال السلف كثيرة جدا. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله عز وجل فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. قال الشافعي: إن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء، وأن الله ينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، لأن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى، وعرشه فوق سبع سماوات. فإن قال إنه على العرش ولكن يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قيل هو كافر، لأنه أنكر أنه في السماء. فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر، لأن الله أعلى عليين، وهو يدعى من أعلى لا من أسفل. ألم تر إلى الرجل الذي يريد أن يدعو الله عز وجل ماذا يفعل؟ يرفع يداه إلى السماء. وهذه دلالة على أن الله تبارك وتعالى على السماء، على عرشه فوق خلقه سبحانه وتعالى، أو بائن من خلقه. وسئل الإمام مالك عن كيفية استواء الله على عرشه فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وعليه فلا يجوز تفسير استوى بمعنى استولى. احنا قلنا قبل كده ده يبقى اسمه ايه؟ ده يبقى اسمه ايه؟ تحريف، تحريف للكلم عن مواضعه لعدم ورود ذلك عن السلف. فطريقتهم أي طريقة السلف في قضية الأسماء والصفات وفي أمور الاعتقاد أسلم وأعلم وأحكم. قال ابن القيم: لقد أمر الله اليهود أن يقولوا حطة، فقالوا إيه؟ حنطة، تحريفا. قولوا حطة أي قولوا: يا رب حط عنا خطيئاتنا، فقالوا حنطة. أخذتوا بالكم؟ وأخبرنا الله أنه استوى على العرش فقال المتأولون استولى، فما أشبه لامهم التي زادوها بنون اليهود التي إيه؟ زادوها. طبعا أهمية التوحيد بينا ذلك في الدرس الأول، وبينا فضائل التوحيد، وبينا أن التوحيد يسبب السعادة لصاحبه ويكفر الذنوب عنه. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فوائد التوحيد، فقال: تحرير الإنسان من العبودية والخضوع لغير الله. وذكر أن من فوائد التوحيد تكوين الشخصية المتزنة، ومن فوائد التوحيد أنه مصدر لأمن الناس، وكذلك من فوائده أنه مصدر لقوة النفس، لأنه يملأ قلب صاحبه ويمنحه قوة نفسية هائلة في الرجاء فيه وفي الاستعانة به سبحانه. وأخيرا ذكر الشيخ التوحيد أساس الإخاء والمساواة، وعليه فمن لم يكن موحدا هل يسمى عندنا نحن المسلمين أخا؟ قال الله إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، يبقى محمد أخو علي، وعلي أخو خالد، وخالد أخو معاوية، ومعاوية أخو سعد، إنما جورج أخو علي، وشنودة أخو خالد، هذا كلام عندنا نحن المسلمين غير مقبول. اللهم إن كانوا إلا أن كانوا يقصدون بقى الأخوة الإنسانية اللي هي الإنسانية العامة، إنما لا يطلق لفظ الأخ إلا على المسلم، إلا على المسلم. ثم ذكر المصنف أعداء التوحيد، قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. اقتضت حكمة الله أن يجعل للأنبياء ودعاة التوحيد أعداء من شياطين الجن يوسوسون لشياطين الإنس بالضلال والشر والأباطيل، ليضلوهم ويصدوهم عن التوحيد الذي دعت إليه الأنبياء وأقوامها إليه أولا، لأنه الأساس الذي تبنى عليه الدعوة الإسلامية. والغريب أن بعض الناس يعتبرون الدعوة إلى التوحيد تفريقا للأمة، وهذا من عجائب الدنيا أن بعض الجماعات الآن يقولون لا نبدأ بالتوحيد، لأننا إذا بدأنا للتوحيد أحدثنا نوع من أنواع البلبلة والفرقة، والناس يعني ممكن تزعل مننا ونمشي، وعشان كده يقال فلان دعوة سلفية وطريقة صوفية ومش عارف إيه. هذا الكلام كله كلام ضال، فكيف تجمع بين الشيء ونقيضه؟ كيف تجمع بين الشيء ونقيضه؟ كيف سأجلس إلى جوار رجل يسب الصحابة رضي الله عنهم ويقولون أصل إحنا شركاء في بلد واحد وشركاء وطن واحد، فإحنا كلنا نعد، ويعني كل واحد يستحمل بقى، يستحمل الثاني حتى ولو كان ذلك على حساب عقيدتنا. هذا كلام غير مقبول. فالحقيقة أن أعداء التوحيد كثر، وأن الداعين إلى ذلك كثر، وأن موقف العلماء من التوحيد ومحاربة الشرك على أقسام. أولا، قسم فهموا التوحيد وأهميته وأنواعه وعرفوا الشرك وأقسامه فقاموا بواجبهم وبينوا للناس التوحيد والشرك، حجتهم القرآن الكريم والسنة الصحيحة. وقد تعرض هؤلاء العلماء كما تعرض الأنبياء إلى اتهامات كاذبة فصبروا ولم يتراجعوا، شعارهم قوله سبحانه واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وقديما أوصى لقمان الحكيم ولده قائلا يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هذا القسم يا إخواني لا يزال يحارب، ويطلق عليه لفظة الوهابيين. فإذا دعا علماء التوحيد إلى تنقية العقيدة من الشوائب والشرك والبدع والضلالات قال لك على دول وهابيين. طيب وهابيين نسبة إلى الوهاب سبحانه وبحمده نعمة النسبة، ولكن يعني حقيقة لا يقصدون ذلك، وإنما يقصدون بها النسبة إلى محمد ابن عبد الوهاب. من محمد ابن عبد الوهاب؟ هو الإمام محمد ابن عبد الوهاب التيمي النجدي، الذي ظهر في شبه الجزيرة العربية، وكانت هناك شركيات وبدع ومحدثات وضلالات قد انتشرت انتشار النار في الهشيم آنذاك، فوقف الرجل رحمه الله تعالى موقفا يعني إيجابيا، فنافح عن التوحيد الصحيح وحارب البدع والضلالات. فكان المبتدعة يقفون على رأس الوفود في الحج ويقولون لهم زي بالضبط كده كفار قريش: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لا تسمعوا لهذا الرجل، فإن قال قولا فأعرضوا عنه ولا تسمعوا له. هكذا كانوا يقولون. فانتشر الخبر في كثير من البلاد أن محمد بن عبد الوهاب يحارب الأولياء، يحارب أولياء الله الصالحين، وبيأمر بحرق الإيه؟ الأضرحة والكلام ده كله. وطبعا كانت الموجة في الوقت ده، سيما بقى الموجة بقى المنتشرة، إن يعني إن إحنا بنتقرب إلى الله عز وجل بحب أولياء الله الصالحين بالحق والباطل، بالإفراط والتفريط. والمعروف أن حب أولياء الله عز وجل دين، لأن الله عز وجل قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كمل الآية بقى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأخذ علماؤنا قاعدة فقالوا: كل مؤمن تقي فهو لله ولي، علمه من علمه وجهله من جهله، ظهرت على يديه كرامة أم لم تظهر. ده معنى الإيه؟ الولي. واضح يا إخواني؟ فقالوا يبقى خلاص الأولياء الموجودين دول لازم بقى نخليهم وسط بيننا وبين ربنا. فأنكر عليهم الإمام محمد بن عبد الوهاب كل هذه البدع وكل هذه الضلالات، وحاربهم فيها أشد المحاربة. وده كان السبب في انتشار السمعة السيئة عن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. القسم الثاني من العلماء أهملوا الدعوة إلى التوحيد الذي هو أساس دولة الإسلام، فراحوا يدعون الناس إلى الصلاة والحكم والجهاد دون أن يصححوا عقائد المسلمين، وكأنهم لم يسمعوا قول الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أي لو قدموا التوحيد قبل غيره كما فعلت الرسل لنجحت دعوتهم ونصرهم الله كما نصر الرسل والأنبياء. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فالشرط الأساسي للنصر هو توحيد الله عز وجل وعدم الشرك، ويأتي بعد ذلك الأسباب الأخرى للنصر. ده على خلاف بقى اللي حصل أول ما ربنا نصر إخواننا هنا في مصر على اليهود، على طول بقى الرجالة طلعت على طول وراحوا عاملين الأغاني، أول ضربة جوية فتحت باب الإيه؟ الحرية، ونسبوا النصر لأنفسهم من دون الله عز وجل. وهذا الكلام كان سببا في الخذلان، ومن يوم ما شفناش نصر إلى هذه اللحظة، ونسأل الله تعالى أن ينصر دينه وأن يعز شريعته. القسم الثالث من العلماء والدعاة تركوا الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك خوفا من مهاجمة الناس لهم، أو خوفا على وظائفهم ومراكزهم. يعني شوف بقى لما وزير الأوقاف المنصب ده جه الدكتور محمد مرسي يختار وزير أوقاف، فقال دلوقتي إحنا هنختار الشيخ محمد يسري إبراهيم باعتباره رجل علم ورجل دعوة، واخد بالك، ومدأ من الناس المؤصلين علميا. والقصة دي يقوم شيخ الأزهر يعمل إيه؟ يقوم يروح للمجلس العسكري ويقول له: لا، إلا الجماعة دول يمسكوا الأزهر ويمسكوا الأوقاف. وبقى بدأ يطلع الألسنة الموجودة في الإعلام وأذناب الإعلام لا لأخوانة الأزهر ولا لسلفنة الأزهر ولا لسلفنة الأوقاف. كانت أخوانة أول امبارح، دلوقتي بقت إيه؟ سلفن. فكل من خالف هؤلاء لإما يبقى إخواني ليبقى إيه؟ سلفي. طب يا عم الرجل دلوقتي راجل أزهري ولابس العمة الحمراء، واخد بالك أنت إزاي؟ لا يا عم الحاج، مدام مش صوفي وما بيطلعش يتطوح يمين وشمال وبيقول الله حي سعد جاي، ما يبقاش راجل معتدل وما نقبلوش في الأزهر الشريف. هذا الكلام الفاسد الذي يقال. فلما رزقنا الله عز وجل بالدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف المحترم، واخد بالك انت ازاي، فالراجل بدأ يتكلم وبيقول لا للشركيات وقال البدع والضلالات والمحدثات واللي بيحصل في الموالد ده بدع وكلام من ده، هاجت الدنيا والجرايد كتبت اسكتم الوقت السلفيين بيخترقوا الأزهر. سلفيين ايه؟ أمال المطلوب نطلع نقول ايه؟ الرأس حلال؟ المطلوب نطلع نقول ايه؟ البدع والضلالات دي تحل محل السنة ونقول جزاكم الله خيرا؟ فطبعا بعض الناس يخافون على مراكزهم فيقولوا والله ما نزعلش حد مننا، وخليك دايما وسطي وما تبقاش طرفي وما تزعلش حد منك. الصوفية برضو يقولوا كلمتين حلوين في حقك، والأشاعرة ما عندناش مشكلة، والماتريدية والمعتزلة وما فيش مانع ان انت تداهن الشيعة وتسكت عن صب الصحابة، فماذا بقي لنا من دين؟ ولقد قال صلى الله عليه وسلم من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. وأخيرا القسم الرابع من العلماء والمشايخ من يعارض الدعوة إلى توحيد الله في دعائه وحده وعدم دعاء غير الله من الأنبياء والأولياء والأموات، لأنهم يجيزون ذلك ويصرفون الآيات الواردة في التحذير من دعاء غير الله في حق المشركين، وأنه لا يوجد أحد من المسلمين داخلا في الشرك، وكأنهم لم يسمعوا قول الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طبعا كلامنا انتوا بتسمعوه كتير، يطلع لك واحد مثلا تلاقيه قاعد كده يهز لي عمته ويقول لي ما فيش حد من حقه انه يكفر لي حد، هذا كلام فاسد. امال احنا بنقرا في كتب الفقه عندنا ابواب كامله اسمها ابواب الرده، اسمها ابواب الايه؟ الرد. وعليه يبقى احنا عندنا في الاسلام حاجه اسمها التكفير. التكفير ده حق خالص لله عز وجل، وعلي فهو حكم شرعي كبقية الإيه؟ الأحكام الشرعية، لا يجوز أن يتكلم فيه أحد من الخلق إلا بعد أن يكون عالما. وعليه فلا يصح تكفير أحد من المسلمين قاطبة إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة الرسالية والتأكد من سلامة فهم الحجة الرسالية، وهذا لا يكون يا إخواني إلا للعالم المتخصص. إنما الناس اللي بتقول ما فيش حاجة اسمها تكفير أصلا نقول لها كلامكم ده غلط، وكتب بقى الردة الموجودة في كتب الفقه دي نعمل فيها إيه؟ نلغيها. وعليه فلا يجوز الأخذ بكلام المشايخ ولا غيرهم إن خالفوا قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وسوف يندمون يوم القيامة على طاعتهم حيث لا ينفعهم الندم. قال تعالى يصف عذاب الكافرين ومن سار على طريقتهم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية أي اتبعنا الأمراء والكبراء من المشيخة وخالفنا الرسل واعتقدنا أن عندهم شيئا وأنهم على شيء فإذا هم ليسوا على شيء. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا سواء السبيل وأن يشرح صدورنا وأن يهدي قلوبنا، هو ولي ذلك والقادر عليه مولاه.